أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى: أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في ذبائح أهل الكتاب وشحومهم، وسواء كانوا أهل حرب أو أهل سلم فالحكم واحد لا يختلف، لأن أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأهل الكتاب خف كفرهم لأن لهم كتاب، فلذلك كانت لهم أحكام خاصة تخالف، لا ليست لغيرهم من الكفرة. فالوثنيون الوثني والمرتد لا تحل ذبيحة بحال، ولا تحل المشركة الوثنية لا تحل زواجها، ولا المرتدة، المرتد ليس له إلا القتل، والمشرك كذلك خير بين الإسلام والسيف، بخلاف الكتاب إنه خير بين الإسلام والسيف أو الجزية. فلذلك أحل الله ذبائحهم ونسائهم، ولهذا ترجم المؤلف هذه الترجمة: ذبائح الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. ثم استدل بآية المائدة، ويقول تعالى: أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامهم هي ذبائحهم. وجه الدلالة من الآية عموم الآية وشمولها، يقول في طعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، شمولها للذنب والحرب، وشمولها أيضا في الأمرين الشحم واللحم، في قوله طعام، الطعام يشمل الشحم واللحم، كما أن أهل الكتاب تشمل الذنب والحرب، سواء كان ذميا له ذمة يدفع الجزية أو دخل بأمان أو عهد أو كان محاربا، فطعام فذبائحهم حلال وشحومها إذا جهلت الحال. أما إذا علمت أنه يذكر غير اسم الله فلا يؤكل، أو علمت أنه يذبح بغير الطريقة الشرعية، يذبح بالصاق كما يوجد الآن في المجازر، مجازر كثير من الكفار يذبحون بالصاق الكهربائي أو بالخنق بالدبوس، هذا لا تأكل. حتى المسلم إذا خنقها وذبح لا تؤكل، أو سمى غير اسم أو ذكر غير اسم الله عليها يكون مرتد بهذا، إذا ذكر غير اسم الله عليها. فالكتاب لا ينقص على المسلم، المسلم إذا علمت أنه ضربها مع رأسها أو خنقها أو ذكر غير اسم الله ما صح ذبيحته، فكذلك الكتاب. إنما ذبيحة الكتاب حلال إذا جهلت الحال، لم تدري لم تعلم هل ذبحها بالطريقة السليمة أو بغير الطريقة، جهلت الحال ولم تعلم أنه ذكر غير رسول الله عليه، ففي هذه الحالة تأكل. ولهذا استدل المؤلف بالآثار التي تعيد ترجمة، فقال: وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. نعم، نصارى العرب، سواء النصارى سواء من العرب أو من غيرهم، واليهود من العرب ومن غيرهم، الحكم واحد، ذبائحهم ونساءهم حلال، إلا إذا علمت أنه يذبح بغير الطريقة الإسلامية أو علمت أنه ذكر غير اسم الله فلا تأكل. أما إذا جهلت الحال فالله حلل لنا ذبحهم. وكذلك اليهودية والنصرانية يجوز المسلم أن تزوجها بشرط أن تكون عفيفة، يعني متعففة حافظة لنفسها وإن كانت على دينها، لكن الأولى عدم الزواج بالكتابية لأن قد تنشئ أولادها على دينها. لكن الله أباح نص القرآن وطعام الذين أوتوا الكتاب وحل لكم وطعام خل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني حل لكم المحصنات العفيفات من المسلمات ومن أهل الكتاب الكتابيات، أما الوثنية والشيوعية والمرتدة هذه لا تحل بحال، كما أن ذبيحة المرتد والشيوعي والوثني لا تحل بحال ولو قطع الحلقوم والبريء ولو قال بسم الله، لأنه ليس أهل للذبح، لأن من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح أهلا لها، أهل للذبح، والذابح لا والأهل لا بد أن يكون مسلما أو كتابي، يكون الذابح مسلم أو يهودي أو نصراني، وثانيا أن يسمي الله، وثالثا أن يقطع الحلقوم والبريء ينهر الدم بآلة الحادة. هذه الشروط الثلاثة صح الذبيحة. ولهذا قال الزهري لا تصدقوا بذبحة الإبصار والعقرب تأكلوا مما لم يكن اسم الله عليه، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال الزهري وإن لم تسمع فقد أحله الله وعلم كفرها، إذا لم تسمع أنه إذا لم تسمع يذكر غير اسم الله فقد أحله الله وقد علم كفرها. يعني أحله الله يعني في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالأصل حل ذبائحهم حتى يتبين خلاف ذلك بخنقها أو ضربها حتى تموت أو تسبية غير الله عليها. ويذكر عن علي رضي الله عنه وقال حسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف، الأقلف الذي لم يختتن، الذي لم يختتن لأن بقيت الجلدة على ذكره، وهذا مذهب الجمهور والصواب. وقال بعض العلماء لا تؤكل ذبيحة الأقلف لأنها الأقلف يبقى شيء من النجاسة بعد البول في الجلدة، ولهذا قال العلماء يجب على يجب الختان قبل البلوغ، قبل الختان يجب عليها أن يختتن قبل أن يبلغ حتى يبقى شيء من النجاسات من النجاسة ومن البول في الخلفة الجلدة التي على الذكر. ومن هنا قال بعض العلماء لا تحل ذبيحته، والصواب أنها تحل. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، يعني في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، نعم هذا هو الصواب، طعامهم هي ذبائحهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله المغفر رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، يعني في قبل أن تفتح حصرها المسلمون، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، رمى إنسان من اليهود رمى على المسلمين جراب فيه شحم، يعني جلد من جلد سقام من جلد فيه شحم. قال عبد الله فنزوت يعني قفزت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه حينما نزل ليأخذ الشحم لم ينكر بل أقره، فدل على أن شحوم أهل الكتاب حلال والشحوم من ذبائحهم، فدل على حلها ولو كانوا أهل حرب لأنهم محاربون، كان أهل خيبر محاربون ولذلك حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نقضوا العهد صاروا حربيين، ومع ذلك أراد عبد الله أن يأخذ الجراب الذي فيه شحم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على حل ذبائح أهل الكتاب وشحومهم، لأن هذا الشحم من ذبيحة والذبيحة ذبحها كافر يهودي أو نصراني، وهذا اليهودي النصراني حربي محارب للمسلمين ولذلك حاصره النبي صلى الله عليه وسلم، دل على حل ذبائح أهل الكتاب وشحومهم حربيين أو سلميين أو ذميين. نعم
طبعا لو ذكر اسم المسيح
حرام ما تجوز. نص القرآن. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه. إذا علمت أنه ذكر اسم المسيح الذبيحة حرام، نص القرآن. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، كما قال الزهري، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل.
إذن الأصل في أنهم يسمون اسم الله،
لا، الأصل الحل إذا جهلت الحال، إذا جهلت ولم تعلم تأكل، فإن علمت أنه يذكر غير اسم الله أو يذبح بالصعق أو بالخمر فلا تأكل. لكن الآن المجازر، الآن المجازر في الغالب حسب ما بلغنا الآن أن المجازر في بلاد الكفار ولو كانوا كتابيين يذبحون بالصعق الكهربائي أو بالخنق، وما دام هذا يغلب على الظن فالحمد لله. لا رجع ماربك كلام ماربك، ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه ولا يأكل من اللحوم التي جاءت من مستوردة، ولا سيما والحمد لله الآن اللحوم عندنا في بلادنا متوفرة الآن من الدجاج وغيره. نعم، شو كذا كلام الشارع قوله
أحسن الله لي.
غير أهل الكتاب لا تحل رائحهم. إذا كان إذا ثبت أنه الذبح مسلم أو غلب على الظن، إيه إذا كان مدام يوثق به، إيه هذا الأصل. ما دام يغلب على الظن ولا عندك شك، إذا كان عندك شك فلا، وإذا غلب على ظنك أنه صادق وأنه مسلم وأنه فغلبت الظن ملحق باليقين. نعم، سبق الكلام أن التسمية مسلم ولا غير مسلم، حتى ترك التسمية فيها خلاف في ثلاثة أقوال لأهل العلم. من العلماء قال تسقط التسمية مطلقة إذا ترك عمدا أو سهوا أو جهلا صح حلت الذبيحة، وقال آخر من العلم إذا ترك التسمية لا تحل الذبيحة سواء كان تركها عمدا أو سهوا أو جهلا، وقال آخرون بالتفصيل وهو أنه إذا تركها عمدا فلا تحل الذبيحة، وإذا تركها سهوا أو جهلا حلت الذبيحة، وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء للناس يعفو عنه. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت كما ثبت هذا في صحيح مسلم، والجهل كذلك ملحق به، وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب أنه إذا ترك التسمية متعمدة فلا تحل. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أما الناس هم معفون عنه، تسقط عن الناس والجهل. نعم، وسبق الترجمة السابقة أن المؤلف أراد أن يلحق المجوس وأنه قاس المجوس عليهم. المجوس ملحقون بأهل الكتاب في دفع الجزية، يقول لهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لكن المؤلف له كلام في هذا. الأصل أنها لا تحل ذبائحهم، الله نص على أهل الكتاب، هذا هو الأصل. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، هذا في الجزية، ويقال إنهم لهم كتاب فرفع، هذا في الآنية ترجم المؤلف يعني فتح وسبق باب وآنية المجوس والميتة، فتكلم ذكر يعني في حكم الآنية هل يلحقون أو لا يلحقون. فيها الخلاف الذي سبق، والأصل هو يعني الأصل أن الحكم في أهل الكتاب، وسبق الكلام الشارح ما ذكر إلا في غسل أواني، في غسل أواني أهل الكتاب. كان الشارح يقول كما ذكر وقال إما أنه ألحقهم بهم أو أن المحذور واحد في غسل الأواني، قال لأنهم كلهم لا يتحوزون من النجاسات، أو أنه ألحقهم بهم، هذا في غسل الأواني. وأما في أكل الذبائح فلا، قال الله النصوص أن هذا خاص بأهل الكتاب. نعم،
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنه: قوله باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، أشار إلى جواز ذلك وهو قول الجمهور، وعن مالك وأحمد تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم. وقال ابن القاسم: لأن الذي أباحه الله طعامهم وليس الشحوم من طعامهم، ولا يقصدونه عند الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب. وإذا أبيحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم.
نعم، هذا هو الصواب. قول القاسم هنا مرجوح، صواب أن الذبائح عن الشحوم من الذبائح. نعم، ترجم بعدها.
أحسن الله عليك. باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية ابن رفاعة ابن خديج عن رافع ابن خديج قال: قلت يا رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدي فقال: اعجل أو أرن ما أنهر الدم. وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر وسأحدثك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
نعم، هذه الترجمة لما ند من البهائم وتوحش وشرد، وأنه بمنزلة الوحش. ومؤلف رحمه الله جزم في الترجمة وحكم، ومن الغالب أنه لا يجزم بالحكم لكن جزم، قال: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، يعني ما هرب ما شرد من البهائم وتوحش حكم وحش، كالبعير لو تمرد بعير وهرب وشرد وعجز صاحبه عن طلبه وهرب، صار حكم الصيد، يرمى من أي جهة، وإذا أصيب إذا رماه ومات من الرمية فهو حلال لأنه توحش. وكذلك لو تمرد الدجاجة عارفة من الطيور الإنسية، لو تمردت على وصارت وطارت صارت مثل الحمام وعجز عنها صاحبها، صار حكم الصيد، ترمى. وكذلك أيضا البعير أو الدابة إذا تردت في بئر، إذا سقط بعير في بئر خشي عليه الموت فإنه يرميه كالصيد، أو يضربه بأي جهة، يضربه بالسكين بأي جهة، وإذا أنهر الدم وقتله فإنه قتله على الرمي أو السكين فإنه يحل لأنه حكم متوحش. هذا إذا كانت الضربة قوية بحيث أنها تقتل، وأما إذا كانت ضربة خفيفة فلا تؤثر، إذا كانت ضربة خفيفة ولا يموت منها فلا يكون حكم ميتة. لكن إذا كانت ضربة قوية مثلا ضربة السكين في بطنه أو في كذا حتى مات لأنه ما استطاع، لكونه سقط أو لكونه هرب وتوحش ورماه بالبندقية حتى مات، صار حكم الصيد. ولهذا قال: والباب ما ند من البهائم، يعني ما شرد ونفر من البهائم، يعني البهائم الإنسية كالإبل والبقر والغنم والدجاج فهو بمنزلة الوحش، يعني بمنزلة الصيد الوحشي. سمي الصيد الوحش لأنه متوحش، يكون بعيد في البراري عن الناس، بخلاف البنت تسمى إنسية لكونها تعنس في الناس وتخالطهم، فهو بمنزلة الوحش في الحكم الشرعي، بمعنى أنه يصاد، يكون حكم الصيد. والصيد إذا رماه وسمى الله وكان على حادة حل. فكذلك البهيمة إذا توحشت، كان تكون إبل بعير توحش وهرب، أو ثور من البقر هرب، أو تيس وشرد وعجز عن صاحبه وذهب في البر، صار حكم وحش يربيه، وإذا أصابه حل. ومثله ما سقط في بئر من بهيمة الأنعام وخشي عليه الموت، فإنه يرميه أو يضربه ضربة قوية فإذا مات حل. وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، يعني حكم الصيد، فعملوا على الصيد يرمى. وفي بئر تردى، في بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه، ذكه من أي جهة؟ تذكيه من جهة الفخذ تربيه، أو من جهة بطنه أو ظهره تكون الضربة قوية، ترميه بالرصاص أو تضربه بسكين، من حيث قدرت عليه فذكر. وقول قدرت في من حيث قدرت فيه الأوجه الثلاثة، من حيث قدرت تقدره على أن ضرب يضربه، أو من حيث قدرت تقدره على من باب نصر الأصل، أو من حيث قدرت قدرت تقدره، يجوز قدرت أو يجوز قدرت، قدرت من باب فارحة يفرحه، وقدرت من باب نصر ينصره، أو من باب ضرب يضربه. قال: وراء ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، كلهم قالوا مثل ما قال ابن عباس، إنما توحش من البهائم الإنسية حكم الصيد، وكذلك الذي يتردى الذي يتردى. ثم ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى. مدى جمع مدية، وهي السكين التي يقطع بها. فقال: عجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس سنة وظهر، هذه قاعدة عامة، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السنة والظفر. ما أنهر الدم من أي شيء كان، أنهر الدم يعني سواء كان من الحديد أو من الرصاص أو من النحاس أو من الحجر أو من القصب، كما فعلت الجارية التي لما حست بأن شاتها أصابها الموت كسرت حجرا حتى صار محدد ثم ذبحت به الشاة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كسر حصات وصارت محددة من السكين وذبح بها حلت، يكون محدد الذي يذبح به لابد أن ينهر الدم، يعني يسيل الدم، معنى الدم يعني أساله وصبه في آلة حادة، هذه الآلة تكون سكين من الحديد أو من النحاس أو من الرصاص أو من الذهب أو من الفضة أو من القصب أو من الحجر، إلا السن والظفر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. السن لا يجوز يذبح بسنه أو الظفر، في البعض بعض الصبيان إذا صاد عصفور يذبح بظفره، هذا ما يجزي الظفر سواء كان متصلا أو منفصلا. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسوء حديثك، أما السن فعظم، والعظم لا يجزي الذبح به سواء كان السن أو غيره، والسن نوع من العظم، لأن جاء في الحديث الآخر أن العظم زاد إخوانا من الجن، وأنه يعود إليه لحمه الذي أكل، فإذا ذبح بها سده عليه بالدم والنجاسة، الدم المسفوح نجس. وأما الظفر فمدى الحبشة، سكين أهل الحبشة وهم قوم كفار، فلا يبغى التشبه بهم. قال وأصبنا نهب إبل وغنم، نهب يعني غنيمة، ثم نهب غنيمة، فند منها بعير يعني هرب وشرد وتوحش، فرماه رجل بسهم فحبسه أوقفه، لما ند وشرد رماه بالصيد، رماه كما يرمى الصيد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، إن لهذه الإبل أوابد يعني توحشا ونفورا كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. الحديث يدل على أن ما نفر وتوحش من بهيمة الأنعام فحكمه حكم الصيد، يرمى فإذا مات فهو حلال، وإذا أدركه حيا وجب تذكيته، وكذلك ما تردى في بئر ونحوه فإنه يضربه من أي مكان سكين أو آلة حادة، فإذا مات منها فهو حلال، وإن كان ضربه بمحدد ضربا ضعيفا لم تكن الضربة قوية قاتلة، بل مات إما بالتردي أو مات أو بالماء غرقا فهو ميتة ولا يحل، يعني إذا سقط البئر في الماء ثم ضربه لكن لا يدري هل مات من الماء غرقا أو مات من الضربة، يعني الضربة خفيفة فلا يحل
ولو كانت قوية في الله عنك.
ها؟
وكانت حادة وقوية،
إذا كانت قوية تجهز عليه قبل أن يغرق، الغرق يكون بعد ذلك.
نعم.
إيه؟ قبل أن يغرق فلا بأس،
لابد أن يتأثر في الله عنك أنه قبل الغرق.
إيه لابد تكون ضربة تؤثر، معلوم أنه لو ضربه بعد ما سقط نصف ساعة يقول هذا مات في الغرق، لا يمكن، لكن لو سقط في الحال ثم ضربه ما يغرق إلا بعد ما يمضي فترة.
الإشكالية أثر عنك أن أحيانا تكون الضربة قوية لكن مثلا في البطن وكذا فما يموت الطير مباشرة، فقد تبحث عنه وتجده ميتا، لكن
غلب جانب الحظ في هذه الحالة، إذا أشكل غلب جانب الحظ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا سقط في الماء فلا تأكل، مثل وإذا خالطه الكلب كلب الصيد كلب آخر فلا تأكل، يغلب جانب الحظ، يجتمع حاضر ومبيح واللي بجانب الحظ.
أفضل الله.
نعم مطلقة هي. نعم قوله باب ما ندى،
أحسن الله لك، قوله باب ما ندى أي نفر من البهائم أي الإنسية، فهو بمنزلة الوحش أي في جواز عقره على أي صفة اتفقت، وهو مستفاد من قوله في الخبر فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. وأما قوله إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فالظاهر أن تقديم ذكر هذا التشبيه كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في الحكم. وقال ابن المنير بل المراد أنها تنفر كما ينفر الوحش لا أنها تعطى حكمها كذا قال. وآخر الحديث يرد عليه قوله وأجازه ابن مسعود، يشير إلى ما تقدم في باب صيد القوس عن ابن مسعود.
شوف الصفحة التي بعدها قوله أول الصفحة في كلام المنذر، وأما أثر عائشة في السطر الثاني أو آخر السطر الأول من الصفحة 39، وأما أثر عائشة السطر الأول.
وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولا، وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم مالك والليث، ونقل أيضا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا لا يحل أكل الإنسي إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته، وحجة الجمهور حديث رافع.
إذن المسألة فيها خلاف، الجمهور أخذوا بحديث رافع وقالوا إن الصيد إذا الحيوان الإنسي إذا توحش حكم الصيد، فإذا رماه من أي جهة كان وكانت الضربة قاتلة حل. وخالفهم بعض العلماء وقالوا لا يجزي الحيوان الإنسي إلا أن يذكى في حلق ولبته بناء على الأصل، لكن هؤلاء يحمل كلامه على أنه ما بلغهم الحديث، الحديث صريح، الحديث صريح حديث رفاعة أنه قال ند بعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الأوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فإذا غلبكم من شيء فافعلوا به هكذا. صريح. فهؤلاء الذين لم يأخذوا بالحديث، إما أنهم لم يبلغوا الحديث أو أنهم تأولوا عن اجتهاد. والصواب إذا بلغت، إذا ثبت الحكم الشرعي فلا كلام لأحد. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإذا ثبت السنة، ثبت الحديث، فالحجة في كلام الله وكلام رسوله. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تنازع العلماء في المسألة فإن ترد إلى الله والرسول، الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حجة الجموع حديث رافعه صريح. نعم.
أحسن الله عليك.
قوله اعجل او ارن، هذا اللفظه هذه اختلف العلماء في معنى. قال اعجل او ارن، وارن او ارني او ارني، فيها خلاف في ضبطها. قال اعجل او ارن، نعم. قوله قال اعجل، فقال اعجل.
احسن الله عليك. قوله فقال اعجل او ارني في
هنا او ارن،
او ارن في رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون.
أرن، هذا كان الشارح يشرح على غير المتن. المتن الآن، هذا المتن في خلاف الشارح. الشارح يشير إلى هذه الرواية المكتوبة الآن، ولذلك الآن المتن الآن هنا في الشرح مخالف لكلام الشارح. الشارح يشرح على متن آخر، ولذلك أشار إلى هذا. قالوا في رواية كذا أرن، وهي موجودة الآن في المتن. نعم.
وكذا ضبطه الخطابي في سنن أبي داود وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون.
لكن في الطبعة اللي طبعها الشيخ عبد القادر شيبة الحمد يعني موافقة للشرح، طبعا الآن طبعة موافقة للشرح. المتن الآن مخالف للشرح. تجد الآن الشرح يتكلم على شيء يشير إليه وهي موجودة مثلا. نعم.
أحسن الله عليك. وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون.
سكون
الراء وكسر النون.
أرني، أرني، قال عجل أرني، ورواية أرني بالياء بعدها. نعم.
ووقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا وأرني بإثبات الياء آخرة.
هنا ثلاث روايات. أرني، أرنا، أرني، أرني بالكسرة، أرني بالياء، أرنا، أرني، أرني، أرنا. نعم.
أحسن الله إليك. وأرني بإثبات الياء آخرة. قال الخطابي: هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة وسألت عنه أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته.
يعني فيه إشكال في الخطابي، يقول هذا حرف أرني، أرني أرن، يقول طالما استثبت الرواة يعني أطلب أتثبت، يعني أطلب ما ثبتني وأسأل أهل اللغة فلم أجد عنهم شيئا يعني يروي الغليل. نعم.
وسألت عنه أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته وقد طلبت له مخرجا، فذكر أوجها أحدها أن يكون على الرواية بكسر الراء من أرانا القوم إذا هلكت مواشيهم فيكون المعنى أهلكها ذبحا.
أهلك أو أهلكها،
فيكون المعنى أهلكها ذبحا.
قال أرن، أرن يعني أهلكها ذبحا. نعم.
أحسن الله لك. ثانيها أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أعطي، يعني أنظروا، أنظروا، نظروا، انتظر. بمعنى
يعني أنظروا أو نظروا، يعني كان يطلب منهم التمهل، تمهلوا، أو قال أعجل، قال اعجل أو أرن، أعجل أو لا تعجل، كان على هذا المعنى. قال اعجل، ما أنه قال اعجل أو لا تعجل، أرن أو لا تعجل، يعني أنظروا، نظروا، تنظر. نعم. انظرونا يعني تأخروا وأمهلوا. فكان يقول اعجل أو لا تعجل، فالحكم ما له ردا فذكر اسم الله عليه فكل. نعم.
أحسن الله عليك. قال الله تعالى حكاية عمن قال انظرونا نقتبس من نوركم، أي انظرونا أنظرونا، أو هو بضم الهمزة بمعنى أذم الحزة من قولك رنوت إذا أدمت النظر إلى الشيء، وأراد أدم النظر إليه وراعيه ببصرك. ثالثها أن يكون مهموزا من قولك أرانا
أرأن
يرئن إذا نشط وخف، كأنه فعل أمر بالإسراع لئلا يموت خنقا. ورجح في شرح السنن هذا الوجه الأخير فقال صوابه أرأن بهمزة ومعناه
خف وعجل
لئلا تخنقها، فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة في إمرار تلك الآلة والإتيان على الحلقوم والأوداج كلها قبل أن تهلك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها. ثم قال وقد ذكرت هذا الحرف في غريب الحديث.
على كل حال الشرع أطال إلى آخر الشرح وكل على الكلمة هذه مختلف فيها، هل معنى أرن يعني عجل، كلمة تكون مثلا إما بمعنى يعني أحد هذه الأوجه يعني اعجل أو لا تعجل، أو أنها بمعنى التأني. على كل حال الخلاف فيها كما ذكر الحافظ والأمر فيها لا واضح، المهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذه العبارة إما قول اعجل أو لا تعجل الأمر في هذا سهل. بارك الله
السلام عليك.
نعم منهم ما أقول حجة الكفار، الكفار عصم الكفار، نحن مسلمون نحن نعمل بديننا وكلام الكفار لا يرث به عملهم. نعم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قال وقال في موضع وهو الباطن عن كل فهم إلا عن فهم من قال وقال في موضع آخر وهو الباطن عن كل فهم
الباطن
نعم
الشيء الخفي
ذكر
الظاهر. نعم
ذكر كلمات مذكورة المنكورة كل كلمة منها هي الكفر. قال وقال في موضع وهو الباطن عن كل فهم إلا عن فهم من قال إن العالم صورته وهويته.
هذا كلام الحديث والعياذ بالله هم أكثر الناس أعوذ بالله. نعم يقول واحد الوجود. نعم
وقال ومن أسمائه الحسنى العلي على من وما ثم إلا هو وعن ماذا وما هو إلا هو.
هذا كلام العربي والعياذ بالله اللي قال بواحد الوجود يقول الرب عبد العبد رب الخالق والمخلوق. قال ومن أسماء الله يعارض، قال من أسماء الله الحسنى العلي، لكن علي على من؟ ما في غيره، هو العالي وهو غير العالي، علي على من وعن ماذا وعن ما هو إلا هو، ما في غيره نعوذ بالله. هذا بالعربي ومن أسماء الله الحسنى العلي. ثم قال على من؟ علي، ما في غيره، هو الخالق وهو المخلوق، على عن ماذا وعن ماذا ما هو إلا هو. نعم قوله من أسماء الله الحسنى. نعم
ومن أسماء الحسنى العلي على من وما ثم إلا هو وعن ماذا وما هو إلا هو فعلوه لنفسه
فعلوه
لنفسه.
نعم
وهو من حيث الوجود عين الموجودات، فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليست الله، إلى أن قال فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره، وما ثم من يراه غيره وما ثم من ينطق عنه سواه، فهو ظاهر لنفسه باطن عنه، وهو المسمى أبو سعيد الخراز وغير ذلك من أسماء المحدثات. إلى أن قال فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسبة العدمية، سواء كانت محمودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. وقال: ألا ترى الحق يظهر بالصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه وبصفات النقص والذم. ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق؟ فهي من أولها إلى آخرها صفات له، كما هي صفات المحدثات حق للحق وأمثال هذا الكلام. فإن صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو فصوص الحكم،
وهو ابن عربي، هو صاحب كتاب فصوص الحكم، كلام عربي بالآخر، كلام سمعت هذا الكلام يعني كلام يؤذي، صلى الله العافية. صفات المحدثات وصفات الخالق، صفات المخلوق، نعوذ بالله.
فإن صاحب هذا الكتاب المذكور الذي هو فصوص الحكم وأمثاله مثل صاحب القونوي والتلمساني،
القونوي والتلمساني، كلها ملاحدة، كلها من أهل وحدة الوجود، العربي والقونسي والعفيف التلمساني وابن الفارض وابن السبعين، نعم، كلها لا ينعق بوحدة الوجود، نعوذ بالله من زيادة القلوب.
مثل صاحبه القونوي والتلمساني وابن السبعين والششتري والششترى وابن الفارض وأتباعهم، ومذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد، ويسعون ويسمون أهل وحدة الوجود، ويدعون التحقيق والعرفان.
نعم، يدعون أنفسهم أهل التحقيق وأهل المعرفة، نعوذ بالله، وهم أهل الكفر والضلال، هم أهل الكفر الغليظ، أغلظ الناس كفرا، نعوذ بالله، كفر غليظ، نعوذ، ولهذا هم ملاحدة زنادقة، والزنادقة في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يظهرون الإسلام في زعمهم ويبطنون الكفر بهذا التلبيس. هذا ما صرحوا بالكفر خوفا من قتلهم حتى تبقى دماءهم وأموالهم، فلهذا لبسوا أتوا بهذا الكفر في التلبيس. نعم.
ويدعون التحقيق والعرفان، وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات، فكل ما يتصل به المخلوقات من حسن وقبح ومدح وذم إنما المتصل به عندهم عين الخالق، وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات منفصل عنها أصلا،
وجود واحد. وكل كلام تسمعه في الوجود يقوله كلام الخالق، كما قال معروف: وكل كلام فهو كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، سواء كان شعرا أو نثرا.
بل عندهم ما ثم غير أصلا للخالق،
ما ثم غير أصلا
للخالق،
نعم، للخالق،
نعم،
صلى الله عليه وسلم،
ولا سواه. ومن كلماتهم
ما ثم غير أصلا للخالق ولا سواه،
نعم
نعم.
ومن كلماتهم: ليس إلا الله،
أعوذ بالله.
فعباد الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم، لأنه ما عندهم له غير، ولهذا جعلوا قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذ ليس عندهم غير له تتصور عبادته، فكل عابد صنم إنما عبد الله.
ما ينكر على أحد ليعبد الأصنام أو يعبد الأشجار أو الأحجار أو النيران، كلهم على الحق عندهم مصيب، لأنه إنما عبد عين الله، لأنه وجود واحد، أعوذ بالله. وهذا أبو فساد هذا المذهب يعني معروف في الفطر وفي غيرها، هذا في فساد الدنيا والدين. كيف على قوله كيف يفرق الإنسان؟ ما في عندهم حلال ولا حرام، أيضا يقولون ما في حلال ولا حرام، ولا أمر ولا نهي، ولا جنة ولا نار ولا بعث، ولذلك ما عندهم فرق بين الأم والأخت والأجنبية والزوجة، واحد، كل واحد، الأم الأحدة، لا أمر ولا نهي ولا بعث ولا حساب ولا رب ولا بعث، أعوذ بالله. نعم. لا أيه. لا موجود حقيقة، وفي ناس يدينون بها الآن، في ناس لا يدينون بها الآن ويدافعون عنهم الآن ويتدينون بهذا الدين، فيه موجودين الآن. هذا اللي في السودان اللي قتله النميري الرئيس القديم الأول، واحد من عربي صوفي ينفو جبته ويقول هو الله، قتل النميري معروف هذا السودان.
محمود طه.
نعم محمود طه هو صوفي موجود وموجود الآن مؤلفاته موجودة تطبع الآن يسمونها أنفسهم عارفين تطبع بأوراق ثقيلة وتحقق موجودة في مصر وفي الشام وفي السودان وفي باكستان وفي ليبيا وفي موجودين الآن كلهم الصوفية الآن هؤلاء. كيف يقال هذا هم موجودين الآن؟ هم موجودين الآن في سوريا موجودين الآن تعرف هذا. نعم لا هذا بلا حدا بلا ما ليس هالكتاب يتأكد ذبائحهم لكن الكفار المنافقون لا تأكد ذبائحهم هذا كفار بيجمع المسلمين بلا حدا أغلظ الناس كفرا هذا الكتاب اللي خف كفرهم أخف ولا كفرهم غليظ هذا أغلظ كفر من كفر الوثنيين الوثنيين لا تأكد ذبائحهم ما في شك إذا ثبت هذا عنهم فرب بعيانهم أعوذ بالله. نعم.
ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب عباد العجل مصيبين وذكر أن موسى أنكر على هارون إنكاره عليه عبادة العجل.
نعم هؤلاء يقول اللي عبد العجل مصيبين لأنه وجد واحد بنو سلم عبد العجل وقالوا موسى لما ذهب لمن قتل ربه جاء وأخذ برأس يا أخي هارون ينكر عليه يقول ليش تنكر عليهم عبادة العجل هم على حق أنت الغلطان يقول موسى أنكر على هارون قال أنت غلطان ليش تنكر عليهم هارون أنكر عليهم وكادوا يقتلونه فلما جاء موسى يقول أنكر على هارون قال أنت الغلطان ليه تنكر عليهم هم على حق هذا تأويل ابن عربي يعني في فصوصه نعوذ بالله. نعم
وقال كان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبدوا إلا إياه وما حكم الله بشيء إلا وقع وكان عتب موسى أخاه هارون فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتباعه فإن العارف ما يرى الخلق الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء
فكان عتب موسى حينما عتب يقول هو أعلم من هارون موسى يعلم أنه ما قدر أنه قدر أن لا يعبد إلا إياه ولا يمكن يقع إلا عبادة الله عزه فلذلك عتب على هارون وأنكر عليه. نعم فكان عتب
موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتباعه فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين المحققين وأنه كان مصيبا في دواه ربوبية كما قال في هذا الكتاب
ويكون معهم في النار يقولون فرعون يقول ناسا ربكم لا يقول مصيب وهو من أكبر العارفين المحققين حين قال ربكم العلى لأن الوجود واحد أعوذ بالله ولهذا يحشرون معه كلهم سواء نسأل الله العافية كلهم يساقون إلى النار نعوذ بالله الكفرة الاتحادية مع فرعون. نعم
ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين المحققين وأنه كان مصيبا في دعواه ربوبية كما قال في هذا الكتاب ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه جار في العرف الناموسي لذلك قال أنا ربكم الأعلى.
إيش ولما كان فرعون صاحب إيش؟
ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت.
نعم.
وأنه جار في العرف الناموس لذلك قال أنا ربكم الأعلى. أي وإن كان كل أربابا بنسبة ما.
وإن كان كل أربابا.
أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم من حكم فيهم.
أي وإن كان كل أرباب.
أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من حكم فيهم ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله لم ينكروه بل أقروا له بذلك وقالوا له اقض ما أنت قاض فالدولة لك فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى وأنه كان عين الحق.
يعني السحرة لما آمنوا وهددهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل قالوا اقضي مع أن تقاضي. هو العربي تأول فقال ما أن تقاضي لأنك مصيب. هم آمنوا قالوا اقضي ما افعل ما تفعل آمنا الآن مهما فعلت ما قتلتنا فصلوا إلى الجنة ولا نبالي. هؤلاء من حيث تأولوا قالوا اقضي ما أن تقاضي لأنك مصيب من صاحب الدولة المتحكم.
ويكفيك معرفة بكفرهم أن من أخف أقوالهم أن فرعون مات مؤمنا بريا من الذنوب كما قال وكان موسى قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق.
يكفي هذا نقف على ويكفيك الأسئلة شمال الأسئلة شمال الوقت. أسأل الله العافية. نعوذ بالله من شر القلوب.
يقول السائل من المغرب ما الحكم الشرعي في بيع أجهزة كمبيوتر بالتقسيط؟
لا بأس بيع التقسيط جائز كمبيوتر أو غيره. هو داخل يقول ترى وهو كالإجماع بالعلماء داخل يقول ترى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. نعم إذا كان اقساط ولا فيه ربا ولا تسدد ولا يلزم بعد ذلك بزيادة. نعم.
السائل من ليبيا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول جزاكم ربي خيرا وبارك فيك شيخنا الفاضل. سؤالي عن ضوابط الاضطرار في حلق اللحية أو الإسبال.
ضوابط إيش؟
الاضطرار.
الاضطرار
هو كاتب طاء الاضطرار لكن على الاضطرار
في إيش؟
في حلق اللحية أو الإسبال. وهل يطاع ولي الأمر الحاكم أو الأب إذا أمر بشيء من ذلك؟ وهل يجوز ترك البيت دون علم الأسرة فرارا بدينه؟ ودعاءكم شيخنا لإخوانكم في بلاد الفتنة وجزاكم ربنا كل خير.
نسأل الله أن يفرج كربتهم ونسأل الله أن ييسر أمرهم. نعم لا يجوز طاعة أحد في معصية الله. يقول النبي لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. من أمر بمعصية فلا يطاع سواء كان أميرا أو والدا أو زوجا للمرأة أو سيدا أو عبدا له سيد لا يطيع في المعصية. لكن ليس معنى ذلك أنه يخرج عليه. لا يطيع الأمير في المعصية لكن لا يخرج عليه ولا يؤلب الناس عليه يصبر لكن لا يطيع في المعصية. إذا أمره بحلق لحيته أو شرب الخمر لا يفعل لكن لا يخرج عليه ولا يؤلب الناس عليه ولا يقاتله. مثل ما قال المرأة من أمير شيء يكره في الأصبر فإنهم فرق جمع سورة فمات مثل الجاهلية. أما خروجه من البيت هذا فيه تفصيل. إذا استطاع أنه يخرج يكون في مكان آمن ويكون أهلهم إذا كان ما يضيعون أما إذا كان له والدة أو له أهل يضيعون يصبر حتى يفرج الله كربته. نعم.
هل الأعمال شرط كمال أم شرط صحة؟
الأعمال جزء من الإيمان ليس شرط كمال ولا شرط صحة. أقول بأن شرط كمال شرط صحة هذا قول المرجع. بل الأعمال من الإيمان جزء من الإيمان داخل في مسمى الإيمان. الإيمان تصديق وإقرار بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان. فمن قال إن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان سواء قال شرط كمال أو شرط صحة فهو من المرجئة أو المرجئة. نعم لأن الشرط خارج المشروط مثل الوضوء شرط في صحة الصلاة. هل الوضوء من الصلاة أو خارج الصلاة؟ خارج الصلاة. ثم قال الأعمال شرط جعلها خارج عن الإيمان وهذا قول المرجئة. نعم.
أدخل المسجد وبعدما أصلي تحية المسجد لا أجد بعض إخواني فأخرج من المسجد فيوقظهم. فهل إذا رجعت أصلي تحية المسجد مرة أخرى وذلك يكون في صلاة الفجر؟
نعم إذا خرجت فإنك رجعت صلي تحية المسجد. نعم.
يقول هذه أسئلة بعض الأخوات من ليبيا لفضيلة الشيخ. يقول إذا توضأت من إناء به ماء ثم بقي ماء في الإناء وجاء شخص آخر توضأ بهذا الماء المتبقي فهل يجوز له أن يتوضأ به؟ وهل يمكن شرب الماء الذي تبقى من وضوء؟ وما حكم وضوء بماء قام شخص بشربه؟ يعني شخص شرب من إناء ثم جئت وتوضأت به ما حكم ذلك؟
لا بأس كل هذا جائز الحمد لله. الصواب أن الماء الباقي بعد المرأة لا بأس به. لا بأس بهذا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل من إناء واحد وأما حديث النهى عن الوضوء بفضل المرأة فالنهي للتنزيه عند أهل العلم في أصح قول أهل العلم. وإذا شرب منه بعد ذلك فلا بأس. ثبت أن علي رضي الله عنه توضأ بالكوفة ثم شرب الفضلة وقال فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كل هذا لا بأس به. نعم
لكن إذا كان عن جهة التبرك
ها؟
إذا كان مثلا عن جهة التبرك
لا جهة التبرك هذا باطل. نعم.
ما هي المسافة التي يمكن أن يمر الشخص من خلالها أمام المصلي؟ وما حكم شخص يمر من أمام شخص يصلي فقالوا له هذا لا يجوز لكنه أصر على ذلك وأصبح يمر بين يدي المصلي؟
المسافة ثلاثة أذرع. إذا مر إذا كان بينه وبين المصلي ثلاثة أذرع وليس له سترة فليس له ذلك، لما جاء في الحديث من النهي عن المرور بين يدي المصلي. فالمصلي يرده لأن الأمر برد المار، وقال لأن يقف 40 خير له من يمر بين يدي المصلي. أما ما زاد عن ثلاثة أذرع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. نعم لا إذراع الإنسان إذراع الآدم. نعم من طرف الأصابع إلى المرفق. نعم.
فتاة خطبها شاب هل يجوز أن يخلو بها أم أنها لا تزال أجنبية عنه؟
لا تزال أجنبية حتى يتم العقد. نعم.
المرأة إذا ولدت فإنها تحصل على إجازة لمدة أشهر وراتبها مستمر، فهل يعتبر هذا المال أو الراتب الذي تأخذه حلال أو تأخذه خلال إجازتها حراما؟
لا حلال ما دام أنها مسموح لها، فيه النظام يقضي بأنها تعطى إجازة وقت النفاس فالحمد لله. نعم.
مرأة طيبة تصوم وتصلي ولا تؤذي جيرانها وتحب الخير للناس، وهي أصيبت من مس ولم يفلح أحد بعلاجها، وفي أحد الأيام قالت إن الجان يقول لها أن تنتحر قال لها أن تنتحر أو أنه يأمرها أن تنتحر، وبعد أيام وجدوها مقتولة وانتحرت، فهل موتها هذا فوق طاقتها ولا يحاسبها الله عليه؟
الله أعلم، أمرها إلى الله، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. نعم.
السائل من تونس يقول هل يصح هذا القول إن الشيخ الألباني رحمه الله مرجئ أو له من الإرجاء؟
ما الذي يدعوك إلى هذا؟ لا داعي، الشيخ الألباني محدث وعالم وأنت الآن أعرف الحكم الشرعي في مسمى الإيمان ولا يهمك هذا، كل معرفة كل الألباني قال بكذا ولا بقول كذا. نعم
انتهى.
وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.